والإكرام كما سمعت ورأيت في هذه الندوة المباركة في عنوانها تحمل شقين، شق يتحدث عن واقع الدعوة الإسلامية في ماضيها بما فيه من إنجازات وما فيه من أخطاء، وسيحدثنا بداية في هذا المضمار فضيلة شيخنا الشيخ محمد صادق الغلس، وفي الشق الآخر الطموح والذي يتكلم عن الغايات وما تصبو إليه الدعوة الإسلامية فيما سيأتي من أيامها، وهي دعوة مباركة تمتد على مدى الزمان وإلى آخر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسيحدثنا في ذلك فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم. نبدأ ولا أريد أن أستكثر بالحديث، ونبدأ مع شيخنا محمد صادق المهندس فليتفضل مجدي المشكور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام كثير في هذا الباب عندما نتحدث عن واقع الدعوة الإسلامية خلال الفترة الماضية وخلال الفترة التي نعيشها. ولا شك أنكم تعلمون أن لله تبارك وتعالى سنة في هذه الأمة، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم وغيرهما، ذكر الألباني أنه حديث صحيح. هذا الحديث نصه إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فهذه سنة مضطردة في هذه الأمة أنه تحصل اختلالات وتحدث نواقص، ثم يقيد الله تبارك وتعالى في رأس القرن من العلماء العاملين من يجدد أمر الدين في المجالات المختلفة. وقد ذكر العلماء أنه ليس بالضرورة أن يكون المجدد واحدا، وإنما يكون المجددون في الغالب عددا من العلماء. وذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن العالم المجدد يأتي في رأس القرن وهو عالم مؤثر يشار إليه بالبنان. ونحن في عصرنا هذا لسنا استثناء، لقد مررنا قبل بضعة عقود بأوضاع كان فيها التدين ضعيفا في الجملة، كان الأفراد الذين يؤمون المساجد قليلين نسبيا، وكان الجهل منتشرا بشكل واسع، كان هنالك التقليد، وكان هنالك التعصب المذهبي، وكان هنالك سب الدين، وكان هنالك انتشار الخمور والفجور في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وكانت توجد أحزاب في غالبها تحمل الطابع العلماني، بمعنى أنها لا تحترم الدين بل تحاربه في كثير من الأحيان. وكانت هذه الأحزاب تستقطب المثقفين والشباب وينبهر بها العامة. كان بعضها يحمل الفكر الشرقي الذي أتى من البلاد الشيوعية، وكان بعضها يحمل الفكر الرأسمالي الذي أتى من البلاد الغربية، كانت هنالك حكومات، بعضها حكومات في ظل المستعمر وبعضها حكومات مستقلة، وكان النادر من هذه الحكومات هو الذي يقف، هي التي تقف مع الدين. كان كثيرا منها كذلك كالأحزاب، إما أنه يدين بالأفكار الآتية من الشرق أو بالأفكار الآتية من الغرب. كان الإلحاد له بؤر كثيرة، من ضمن البؤر التي كانت ظاهرة فيها، من ضمن البؤر التي كان يظهر فيها الانحراف والضلال، الجامعات والمدارس ومراكز التوجيه إلى آخره. ثم حدث أن الله تبارك وتعالى أمضى سنته بأن جاء مطلع القرن، اقترب الناس من القرن الهجري، من رأس القرن الهجري، فبدأت الأمور تتبدل وتتعدل. يسر الله تبارك وتعالى علماء ودعاة ومصلحين، فكان فيما نحسب التجديد على أيديهم، ونذكر أسماء من قد توفوا نضرب بهم المثل. برز في كان في مطلع القرن من البارزين من العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، وبرز من الدعاة أمثال الشيخ الندوي وأمثال الشيخ كشف، وبرز من القراء مثل الشيخ الحصري، وبرز من الدعاة الذين دعوا إلى الجهاد الشيخ عزام والشيخ أحمد ياسين، وبرز من السياسيين مثل ضياء الحق. هذه أمثلة لبعض العلماء والدعاة والمصلحين الذين نظن أنه كان لهم دور في التجديد والإصلاح. لقد تم التجديد في مجالات متعددة، تم التجديد في القراءات بأن أحييت القراءات، والقراءات هي القرآن، وتم التجديد في الحديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح الناس في بعض هذا التجديد يحرصون على ألا يقول أحد الخطباء أو المدرسين حديثا إلا ويذكر من أخرجه ويذكر صحته أو ضعفه. انتشر هذا بشكل ظاهر. كذلك وجد التجديد في الفقه، ووجد التجديد في الالتزام بالكتاب والسنة، وخف التعصب المذهبي. كذلك وجد التجديد في العقيدة، وخفتت البدع إلى حد كبير، وظهر منهج أهل السنة والجماعة، وتراجع علم الكلام وما بثه في الأمة من اختلالات. حصل كذلك التجديد في مجال السياسة وفي مجال الجهاد، في هذه المجالات وغيرها حصل التجديد، وتحققت سنة الله تبارك وتعالى. وبدلا من أن الشخص كان يعير بتدينه ويعير بصلاته ويعير بسمته الإسلامي، أصبح التدين شيئا محبوبا، وانتشر التدين في العامة. أدركت فترة كانت اللحية محل سخرية، كان الناس يسخرون من صاحب اللحية، أدركت هذه الفترة، وكانوا يسخرون كذلك من صاحب العمامة، وكانوا يسخرون ممن يلبس اللباس العربي. كنا نلمس هذا ونحن ندرس في المدارس الابتدائية، نلمسه في المدارس وبين صفوف المثقفين وبين صفوف العامة. كنا نسمع من يسب العلماء ويصمهم بالرجعية والعمالة. كنت في عدن وكان هنالك عالم كبير مشهور، وكان يؤدي دوره في الدعوة إلى الله وفي التعليم وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وسمعت من يسبه ويقول بأنه رجعي وبأنه يعمل لحساب الأجانب، وقرأت ذلك أيضا في الصحف. ثم بعد أن أحدث الله تبارك وتعالى تيار التجديد، تغيرت الظروف، تغيرت الأحوال، صار للعلماء مكانتهم، وصار للدعوة إلى الله تبارك وتعالى مكانتها، وانتشرت الصحوة في عامة الناس وفي الأفراد، فأصبحت المساجد تمتلئ بالمصلين، وأصبح لا يتجرأ أحد على أن يسب الدين كما كان الحال من قبل. كنا نسمع سب الدين بآذاننا قبل عقود، ثم أصبح ذلك أمرا بعيدا. كذلك كان يجاهر بشرب الخمور كما رأيت بنفسي في عدن في تلك الآونة. ثم صار من يرتكب مثل هذه المعصية يتخفى ولا يظهر أمام الناس. الأحزاب التي كانت فيما مضى تحمل الطابع العلماني مع انتشار الصحوة الإسلامية وانتشار تيار التجديد وصل إليهم التأثير، فبدأ بعض قياداتهم وبعض أفرادهم يتدينون تدينا شخصيا، وأصبح العديد منهم يصلون، وقبل كثيرا منهم بأن يسلم بأن الإسلام عقيدة وشريعة، وانتشرت الحركات الإسلامية بفضل الله في ظل هذا التجديد، وكثرت الجماعات الإسلامية، وكثر العلماء، وكثر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وانتشرت المعاهد والحلقات والكليات التي تخرج الدعاة والعلماء، ووجدت الجمعيات التي تكفلهم، وتوسع الناس في الأبحاث، وأصبحت الرسائل الكثيرة تكتب عن أحكام الشريعة الإسلامية، أصبحت تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات الشريعة الإسلامية بكثرة، وانتشرت الصحف والمجلات الإسلامية، وعم الشريط الإسلامي، وأصبح هو الشريط الأول. ثم في الآونة الأخيرة انتشرت المواقع الإسلامية في الإنترنت، وأخيرا بدأت تنتشر القنوات الفضائية الإسلامية، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى وببركة التجديد الذي أراده الله جل وعلا. الحكومات التي كانت في الماضي لا تدعم التدين، بل ربما تحارب في بعض البلاد، كان هنالك دعاة وعلماء قلة، كانت بعض هذه الحكومات تضطهدهم، تضايقهم، تدخلهم السجون، تحاكمهم، بل قد تعذبهم وتقتلهم. في الآونة الأخيرة بعد ظهور تيار التجديد أصبح بعض هذه الحكومات يطبق بعض أحكام شرع الله، وأصبحت بعض هذه الحكومات تسمح للإسلاميين بالطرح الإسلامي، تسمح للدعاة إلى الله وللعلماء بأن يطرحوا الطرح السياسي الإسلامي، وبعض هذه الحكومات سمحت لهم بالمشاركة في الحكم. وأصبحت بعض هذه الحكومات تدعم المدارس الإسلامية والكليات الإسلامية والجمعيات الإسلامية، وتسمح بانعقاد المؤتمرات الإسلامية، وتسمح بإنشاء المصارف الإسلامية، وهكذا أصبح للإسلام وجود فاعل بفضل الله تبارك وتعالى أكثر من ذي قبل. وعم الخير إلى حد كبير، ودخلنا في القرن 15 الهجري، ومضى ما يقرب من ثلث هذا القرن. نحن الآن في عام 1429، نجد المساجد كثيرة، ورواد المساجد كثيرين، نجد السمت الإسلامية منتشرا بفضل الله تبارك وتعالى في أنحاء العالم الإسلامي، نجد الحجاب منتشرا على نطاق واسع، نجد حفظة القرآن كثيرين، وكذلك حفظة السنة النبوية، نجد العلماء والدعاة، نجد الإسلام ينتشر بقوة حتى في ديار الكفر، وهنالك إحصائيات تدل على ذلك. ولكننا مع هذا لا يمكن أن نسلم من الابتلاء، فسنة الله تبارك وتعالى أن يبتلى الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الابتلاء، ولكن هذا الابتلاء يكون تارة بالخير وتارة بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فمع مطلع أي قرن يبتلى المسلمون بكثرة الخير وبأن يحملوا أعباء التجديد، وفي أواسط أي قرن يبتلون بنوع من التقصير يقعون فيه والنواقص، وهكذا. لقد ازدهر وضع الدعوة الإسلامية مع مطلع هذا القرن، ويكاد الازدهار يبقى مستمرا إلى الآن، ولكن بسبب طبيعة سنة الابتلاء، وكذلك بسبب طبيعة آخر الزمان مع كثرة الفتن، فإنه بدأت تعود بعض السلبيات في شكل بدايات. من هذه البدايات أننا نجد أن علم الكلام بدأ يطل من جديد برأسه، وبدأت بعض البدع تعود من جديد، وبدأ بعض التصوف الغالي الذي كان قد اختفى في مطلع القرن بدأ يعود، كذلك بعض الرفض بدأ يعود، وكذلك بعض المصطلحات المستوردة بدأت تعود، وكذلك ما يزعم من الحريات التي هي بدون ضوابط، ما يسمى حرية المرأة، ما يسمى بالرأي والرأي الآخر ولو كان الرأي الآخر مخالفا للإسلام، بدأ شيء من التعصب المذهبي يعود، والأمة مطالبة بأن تدفع عن نفسها هذه الأمراض ما استطاعت. بدأ كذلك يزداد الخلاف والصراع. لقد كان علماء الأمة في مطلع القرن والدعاة إلى الله تبارك وتعالى يبذلون جهودا لتوحيد الكلمة، وكان بعض من ذكرنا من المجددين كانوا رموزا للأمة كلها، حتى وإن حدثت خلافات بين العلماء والدعاة والعاملين بالإسلام إلا أن هؤلاء كانوا يشكلون مرجعية موحدة توحد المسلمين. ابن باز رحمه الله كان محل رضا عند جميع العاملين وفق منهج أهل السنة والجماعة على اختلاف جماعاتهم وحركاتهم. كذلك الشيخ الألباني كان مرجعا في الحديث للحركات الإسلامية بشكل عام. الشيخ الندوي كان كذلك، وهكذا سائر من اختارهم الله جل وعلا فيما نحسب للتجديد. أما اليوم فقد أصبح المسلمون في أمس الحاجة إلى مثل هذه المرجعيات، بدأت الخلافات تطل برأسها من جديد. كذلك فإن المؤامرة على المسلمين بدأت تشتد من جديد، ورغم أن الصحوة بفضل الله لا تزال قوية وفي شبابها، يطلق الأعداء ما بين وقت وآخر اختبارات يختبرون بها ردود الفعل عند الأمة. على سبيل المثال الصور المسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها أعداء الأمة من المغضوب عليهم والضالين، ولكن رد فعل الأمة كان قويا، تحرك المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وغضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقاطعوا أولئك المسيئين والذين يدعمونهم. انتشرت الفتاوى من العلماء بضرورة المقاطعة، فلبى العالم الإسلامي لهذه الفتوى وأجابها وطبقها. كذلك تدريس المصحف الذي حصل في جوانتانامو وحصل كذلك عند اليهود ضج له العالم الإسلامي واهتز ووقف وقفة عبرت عن مدى حب المسلمين لكتاب الله جل وعلا وحرصهم على الحفاظ عليه. كذلك ما حدث أخيرا من حصار غزة، لقد تكالب المغضوب عليهم والضالون على أهل غزة، مليون ونصف من البشر يريدون أن يقضوا عليهم بالحصار، أن يمنعوا عنهم الغذاء، أن يمنعوا عنهم الدواء، أن يمنعوا عنهم الوقود، وأن يمنعوا عنهم الانتقال والحركة. لقد ضج العالم الإسلامي من أوله إلى آخره واستدير، فأخذ يجاهد بماله، وأخذ كذلك يطلق الدعاء في الصلوات في المناسبات، وعمت الاحتجاجات، وكانت النتيجة أن ضعف هذا الحصار إلى حد وفتحت الحدود فتحا جزئيا وخفض الله تبارك وتعالى عن إخواننا في غزة. هذه من ضمن الاختبارات التي يفعلها الأعداء والتي تدل على قوة الصحوة الإسلامية وعلى أنها في عنفوانها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فنريد أن تستمر هذه القوة، ونريد من الجماعات الإسلامية من العاملين للإسلام أن يبذلوا جهودا لتوحيد الكلمة ولم الصفوف. نريد منهم هذا قبل أن نطلب ذلك من الحكومات، لأن الحكومات في النهاية سوف تكون تابعة إن شاء الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا نعد الحكومات من مسؤولياتها، فنحن نعلم أن في الحكومات من هم على خير ويحرصون على أن تتحد كلمة الأمة. نقول لهم ابذلوا جهودا في هذا الاتجاه، وإن كان بعضهم قد لا يستطيع إظهار ذلك بالضغوط الهائلة التي تأتي من هنا وهناك، إننا نقول إن الإسلام باق مهما فعل الأعداء، إنما هي دورة الابتلاء التي يأتي بعدها التجديد. فالإسلام لا يمكن أن يزول ولا يمكن أن يلغى، الإسلام باق إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمهما تآمر الأعداء فالله لا بد أن يظهر دينه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لشيخنا الشيخ محمد الصادق على كلماته الغيرة والتي أوضحت فيها ما مرت به الدعوة الإسلامية في الظروف المعاصرة، في عقود مضت وعقود التجديد، وما هي عليه اليوم بين الإيجابية والسلبية. وأنوه إلى أننا يمكن أن نستقبل الأسئلة من إخواننا الحاضرين لتكتمل الفائدة، وأتمنى ألا يسار الأدب مع مشايخنا الكرام. أحب الكرام، الطموح في لغة العرب الطمح ببصره إلى السماء أي نظر إلى العلو، فهو رقيق بعلو الهمة. مهما كان المسلم يعبد الله، ومهما كان يتقرب بالعمل الصالح، ومهما كان جهده كبيرا، فإن طموحه أعظم ويتمنى المزيد. والطموح أعلى من علو الهمة، لأن علو الهمة قد يكون لخوف العين أو لخوف المذمة، ولكن الطموح يتقرب به صاحبه إلى الله تعالى ويرجو به أن ينال الدرجات العلى عند الله عز وجل. شيخنا الشيخ أحمد حسن المعلم سيحدثنا عن طموح الدعوة الإسلامية وما الذي ينبغي أن تكون عليه، فليتفضل مجليا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة،
أما بعد أيها الإخوة، فأولا جزا الله الشيخ محمد الصادق خير الجزاء على هذا الطرح وعلى هذا التفاؤل وعلى تجلية المنجزات، تجلية أوجه التجديد التي حصلت في الأمة، فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. وأقول إن هذا الذي حصل هو في الحقيقة من الأهداف المرحلية، لأن هناك أهداف استراتيجية، أهداف غائية نهائية، وهي أن يعود الناس جميعا حكاما ومحكومين وفي سائر مناحي الحياة إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل الخير وكل التمكين وكل الصلاح الذي كانوا عليه. وهذا طبعا هي الغاية للدعاء، فمن يدعو إلى الله، من يعمل في حبل التجديد، فلا بد أن تكون غايته النهائية أن يعود الناس إلى دينهم، أن يعود الدين إلى الهيمنة على حياة الأمة، ثم التوجه لإنقاذ بقية الأمم مما هي فيه وشملها بظلال الإسلام الوارفة وإخراجها من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة، عن ماذا أتحدث من طموحاتنا؟ الطموحات كبيرة ومتعددة، وإلى الآن مع كل ما خطته الصحوة الإسلامية والدعوة الإسلامية، فإن المسافة بيننا وبين تحقيق الهدف النهائي لا زالت بعيدة. غير أني أحاول أن أتحدث عن ثلاث أو عن الطموح في ثلاثة أمور. أما طموحنا في الأمر الأول فهو أمر المقومات التي عليها تكون أو يكون نجاح الدعوة إلى الله عز وجل وبلوغها إلى أهدافها. هذه المقومات أكتفي منها بالمناهج العامة أو ببعض من هذه المناهج العامة، فمتى ما حققناها وصلنا إلى الهدف. فالمقومات هي الأمور التي متى حققها الدعاة استحقوا النصر وبلوغ الهدف، ومتى ما فاتهم شيء منها أخفقوا في تحقيق أهدافهم بمقدار ما فاتهم من تلك المقومات. وأعني بذلك المناهج التي يسير عليها الدعاة، وأهمها ثلاثة مناهج: المنهج العددي والمنهج العلمي والمنهج السلوكي. فالدعاة إلى الله عز وجل هو ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القائمون بوظيفته والامتداد الطبيعي لذلك الجيل الذي أقام الله الإسلام على يديه وأبلغه إلى مشارق الأرض ومغاربها بجهاده ودعوته. ولم يفلح هؤلاء الدعاة في تجديد هذا الدين في أوساط الأمة وإبلاغه إلى غيرها إلا إذا سلكوا نفس المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتابعوهم بإحسان، كما قال السلف رضوان الله عليهم: لن تصلح هذه أو لن يصلح هذه الأمة إلا ما أو لن تصلح هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولذلك فإن أساس ما نطمح إليه وقاعدته هو إصلاح المنهج الذي نسير عليه، وقاعدته هو على أن يكون موافقا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. وأركز على ثلاثة جوانب من جوانب المنهج، كونها هي التي تعني الدعاة بشكل مباشر، وهي المنهج العلمي والمنهج الاعتقادي والمنهج السلوكي. فأما المنهج العلمي فأركز على نقطتين، وقد أشار الشيخ أنه قد حصل شيء كثير من الرجوع إلى المنهج الصحيح في التلقي، في أخذ هذا الدين من مصدره الأصلي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم حصل شيئا، ولكن لا يزال بعض الدعاة لم يحددوا ذلك بالشكل المطلوب، ولن نفلح إلا إذا حققنا ذلك جميعنا وصرنا به إلى أن نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن الخلل الذي أوقف الفتوحات وسلط الأعداء هو أن الأمة تركت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفت إلى الرأي، انصرفت إلى المناهج المنحرفة المستوردة التي أتت بها من شرق الأرض وغربها من أمم الكفر في أوروبا، اليونان والرومان، وفي شرقها من الفرس والهنود والصابئة وغيرهم. عندما نحل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الاعتماد والاعتقاد، وبدأت المناهج القائمة على الفلسفة وعلم الكلام والمنطق، بدأ الانحسار في المد الإسلامي، بل بدأ الغزو الأجنبي متمثلا في الصليبيين ثم في التتار ثم في الاستعمار وغيره من أنواع الغزو، يظهر ويسيطر على الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فأول ما يجب أن نصلحه أن نعود عودة صادقة لتحقيق الاعتماد على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نجرد ذلك وأن نلغي مصادر المعرفة التي هي مخالفة لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. متى ما فهمنا تلك المناهج على حقيقتها، وأخذنا إذا كان هناك شيء يمكن أن نستفيد به على أو نستعين به على توصيل بعض العلوم وتأصيلها أو يعني أسلوبها ونحو ذلك، ثم عرفنا حقيقة الاتباع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإننا بذلك سوف نفلح وسوف يصلح حالنا وتجتمع كلمتنا، لأن أعظم ما يفرق الأمة هو اختلافها في العقيدة وبعدها بعضها عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الثانية فهي إصلاح سبل طلب العلم حتى يوجد العلماء الربانيون القدوات، ويبرز من بينهم الأئمة الذين تلتقي على تقديرهم ومحبتهم واتباعهم الأمة، وذلك بالقضاء على الفوضى التي تشهدها مراكز التعليم الشرعي وإزالة الاضطراب فيها، وتحديد العلوم النافعة التي تحتاجها الأمة، ثم ترتيبها حسب الأولوية وضبط سلم التعليم في كل علم، وإعطاء علوم الاجتهاد عناية خاصة، وانتخاب الطلاب المؤهلين لدراستها وتشجيعهم عليها وتفريغهم لها، بل دعمهم بعد التفرق ليعودوا لنا أئمة في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا إخوة، إن ارتباط دعاة الأمة وقادة الصحوة في المنهج التعليمي أخذ العلم الشرعي أبطأ بنا عن إخراج العلماء الربانيين والعلماء القدوات الذين تلتقي عليهم الأمة. ذكر الشيخ أن في بداية القرن هذا كان لنا قدوات تلتقي عليهم الأمة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، كالشيخ أبي الحسن الندوي في الجانب الفكري من جوانب الدعوة وغير ذلك. لكن اليوم وهؤلاء طبعا تعليمهم ليس من نتاج الصحوة نفسها، وإنه مما قبل الصحوة. لكن المنهج العلمي للصحوة أين مخرجاته التي تخرج لنا أمثال هؤلاء الذين تلتقي عليهم الأمة؟ نعم عندنا طلاب علم، عندنا علماء، لكن أئمة هؤلاء أندر من النادى. فلذلك لا بد من إصلاح المنهج العلمي حتى يخرج لنا أمثال أولئك العلماء الذين فعلا يحافظون على هذه الصحوة ويوجهونها ويسيرون بها إلى الأمام. هناك حقيقة كثير من الأشياء تتعلق بالمنهج العلمي، ولكن أظن أن ضيق الوقت لا يسمح بالتوسع في هذا الجانب. أما المنهج الثاني، المنهج الاعتقادي، فإن وظيفة الدعاء إلى الله عز وجل في أوساط المسلمين هي تجديد هذا الدين وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه أو إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وأهم ما يجب العمل على تجديده هو المنهج العددي الذي هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الأعمال. ومتى قوم هذا المنهج وصفي مما لحده ومما ليس منه وأبرز للناس وأقنعوا به وساروا عليه تحقق لهم الخير وأدركوا ما أرادوا، وذلك بالمعرفة الكاملة والدقيقة لحقيقة المنهج الحق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتابعوهم بإحسان. إذا كان الناس فيما مضى يعرفون أو يفرقون بين أهل السنة وأهل البدعة، وكل من منهج أهل السنة ومناهج مخالفيهم متميز عن الآخر، فلا ينسب للسنة وأهلها مناهج سواها. مناهج سواها يعني كان السنة معروفة واضحة والبدعة معروفة واضحة. وفي إطار الواسع لأهل السنة يفرق بين السلف أو منهج السلف ومنهج الخلف. لكن في هذا العصر للأسف الشديد اختلطت المفاهيم وتداخلت المناهج ونسب إلى المنهج الحق ما ليس منه، لأن الكل الآن مجتمع أن لا نجاة لنا إلا باتباع منهج أهل السنة وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، غير أن فهمهم لهذا المنهج هو الذي جعلهم يتبنون بعض الجوانب من مناهج الفرق المختلفة والمخالفة لهذا المنهج وينسبونها إليه، وبعضهم لجهله بالمنهج قد ينكر جوانب من جوانب المنهج السلفي الصحيح ويعتبر أنها مبتدعة أو أنها غير صحيحة أو أنها تخالف أو ما أشبه ذلك. فلا بد من العودة إلى تحديث المنهج السلفي وتوضيحه ثم السلوك عليه والأخذ به بقوة وحزم وإبعاد تلك الشوائب التي أنصقت به من غيره. وتفعلنا ذلك فإننا سوف نبلغ إلى أهدافنا ونحقق أمانينا. أما في الجانب السلوكي والمقصود منهج الدعاء في خصوص أنفسهم من الاستقامة والأخلاق، حسن الأخلاق وحسن المعاملة، فإننا نطمح أن نزداد من تصفية هذا المنهج، إذ لا يزال هناك نوع من التقصير في الوصول بهذا المنهج إلى غايته. فهناك ضعف في الاستقامة عند بعض من ينتسب إلى الدعوة، وبعض من يقوم ويتكلم باسم الدين، وهذا لا شك سيؤثر. كذلك الأخلاق التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حاز أعظمها، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الذي الخلق العظيم الذي تجتمع عليه القلوب وتحبه النفوس ويؤثر فيمتلك الرقاب، هذا لابد أن يعني يسمو يصفو يكتمل ليكون تأثير الدعاء في من حولهم، تأثير أهل الصحوة بشكل عام حتى المدعوين. إذا أكملوا هذا المنهج وبلغوا به إلى غايته فلا شك أن أمرهم سوف يختلف وأنهم سيصلون إلى مدى بعيد في الانتصار لهذا الدين والتمكين له والارتفاع عما نحن فيه من واقع مزر كما هو مشاهد. أيضا حسن المعاملة، وحسن المعاملة على جهتين، حسن معاملة الدعاء لبعضهم البعض، الجماعات الإسلامية وعلاقتها ببعضها البعض، وإزالة العصبيات والتحزبات مما بينها، وجعلها تعمل كلها لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، بحيث يعتبر كل داع أو تعتبر كل جماعة أنها على حق ولكنها ليست تمتلك الحق كله، فهناك من الحق ما هي مقصرة فيه وأن سواها عنده حق كبير لا ينكر، وهي قد تكون غافلة عنه ليست متصفة به. فإذا نحن رضينا أو اقتنعنا أو سلمنا بأن لغيرنا حق فيما يفعل وفيما ينهج وفيما يتجه وأن لنا حق فيما نحن فيه وكل جماعة سلمت بذلك، فإننا نسلم من التعارض وندخل إلى طور التكامل والتعاون، وكل يسخر ما عنده من الخير لخدمة الجميع. هذا أمر مهم جدا ومطلوب، ولن نصلح إلا إذا فعلنا ذلك. أيضا فيما بيننا وبين المدعوين، فيما بين الدعاء وبين المدعوين، كما ذكرت من حسن الخلق، من اللين، من حسن الخطاب، أيضا معاملة الدعاء مع الحكام. لقد جاء الرسل أول ما جاءوا أول ما بعثوا إلى أين كانوا يتوجهون؟ أرسل الله موسى وفرعون وهارون إلى من؟ إلى فرعون وقومه. أول ما طرد ذهب فرعون وصالح الملأ من قومه، ماذا قالوا له ماذا قال لهم، وسائر الرسل أول ما يبدأون ب الحكام والمؤثرين وذوي الوجاهة وذوي التأثير في الأمة. للأسف الشديد سادت فترة من الأطراف كلها يظن أن لا التقاء بين الحكام والدعاة، وأن العلاقة بينهم علاقة العداء وعلاقة الحرب، وأن الدعاة ما جاءوا إلا لإزالة الحكام والتمكن من مناصبهم ومقاعدهم واحتلال ما هم فيه. ولو شعر الحكام أن هؤلاء يريدون الإصلاح وأن يتعاونوا معهم على هذا الإصلاح لكان موقفهم من الدعاء موقف آخر، لكن حينما يشعر الحاكم المتمكن الجاهل في نفس الوقت الذي تعاظم في نفسه حب هذا المنصب وحب هذا الجاه وحب هذا المكان الذي هو فيها، أصبح يكاد يعبدها، ثم يأتي من ينازعه فيها ويريد أن يزيله ليقيم مكانه نظاما آخر، ماذا سيكون موقفه منه مهما كان؟ لكن لو سلكنا منهج الأنبياء والإصلاح والدعوة والتذكير ويعني تنويع الأساليب لإقناعهم أن يعودهم إلى الحق، فإن ذلك لا شك سيكون أفضل للأمة من أن يروا في الدعاء ندا لهم وعدوا لهم. كذلك دعوة أهل السنة مع الفرق المخالفة لها أيضا يجب أن يكون على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان لم يكن في زمن الصحابة لم تظهر تلك الفرق بهذا الشكل، لكن في زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم ولهم في ذلك عدة أوجه من المعاملة لا مجال الآن لذكرها، لكن لا بد أن نعرفها ونعرف كيف نتعامل مع مخالفينا بنفس المنهج الذي كان يتعامل به سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وهكذا مع غيرنا من الأمم، مع غيرنا، مع الكفار أيضا يجب أن يكون لنا معهم موقف. هذا الموقف يجب أن يكون مرتبط بما علمنا الله إياه في كتابه وبما فعله ودعانا إلى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النقطة أو الجانب الآخر فهو المنجزات. فالمنجزات المطلوب تحقيقها هي كبيرة جدا وعظيمة، وتشمل جميع نواحي حياة الأمة حتى تعود الأمة إلى دينها كاملا غير منقوص، كما في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر ورضيت وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أي إلى دينكم كاملا غير منقوص. إذن هذا الواقع المزري وهذا الذل والهوان الذي نعيشه يمكن له حل ويمكن الخروج منه. يعني للأسف الشديد أن أصيب الكثير من اليوم بالقنوط باليأس، يظن أننا لا مجال للخروج مما نحن فيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على طريق الخروج وهو أن نرجع إلى ديننا، وهذا هو طموحنا، هذا هو الذي يجب أن نسعى له حتى يتيسر لنا الخروج من هذا الذل والهوان الذي نحن فيه. وبالعودة إلى الدين يعود لنا التمكين في الأرض بإقامة الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة، وقد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيئها. وسيكون لنا الظهور على الدين كله، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الدين حتى لا يبقى بيت بدر ولا بيت وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. نعم، إننا نطمح في ذلك كله، نطمح في أن نعود إلى الدين وأن يرفع الله عنا هذا الذل والهوان، وأن يمكننا التمكين الذي مكن به سلفنا رضوان الله عليهم، كما نطمح أن يظهر ديننا ويصل إلى كل أرض وتحت كل سماء ويدخل كل بيت كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. البعض سيقول: في هذا الزمن، في هذا الوضع الذي نحن فيه، تقول أنك ستصل بالدين أو أن هذه الدعوة والدعاء والمجددون سيصلون بهذا الدين إلى كل بيت مدر أو غبر في مشارق الأرض ومغاربها؟ الذي يظنه البعض ضربا من الهذيان وضربا من الهوس والخيال الذي ليس له حقيقة. لكن يا أيها الإخوة، إن هذا وعد الله، ووعد الله إن الله لا يخلف الميعاد، وإنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح إليه فلا يمكن أن يكذب، لا بد أن يتحقق، إنما على أيدينا أو على أيدي غيرنا نحن نسعى لتحقيقه وليتحقق متى ما شاء الله سبحانه وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت منه أعظم البشارات في أحلك الظروف وأصعب الحالات. أليس صلى الله عليه وسلم قد بشر سرابة بن مالك بسوار كسرى وهو في طريق الهجرة خائف يترقب هارب بدينه؟ في هذا الظرف يبشر أن يلبس سراقة سوار كسرى. وفي قبل ذلك بشر خبابا وغيره بإتمام هذا الدين، عندما جاء يشتكون إليه ما أصابهم، ما وقع لهم، ما نزل بهم، قال: إنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الدين في ذلك الظرف حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. بشر صلى الله عليه وسلم بفتح فارس والروم واليمن، متى؟ في الخندق، ذلك الوقت الذي وصفه الله عز وجل بهذا الوصف الرهيب، وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. في هذا الظرف الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح اليمن، يبشر بفتح الشام، بفتح كسرى، بفتح الفرس والروم، وهو في هذا الظرف. إذن فلا نيأس، علينا أن نجدد العزيمة وعلينا أن نجدد الطموح، لكن يجب علينا أن ندرك حقيقة مهمة، وهي أن النظر إلى الغايات يكون على ضربين: ضرب يكون بالنظر إلى الغاية مع التيقن من كونها حق، حدد الغاية، أيقن أنها حق، ثم يعني أيقن أن الوصول إليها ممكن ولو بعد حين. وحينما تجمع هذا اليقين سوف تسير ولن تنقلب على عقبيك ولن تتردى وتتساقط في الطريق، سيعطيك الله الثبات. ثم بعد ذلك هذا الثبات لا يلزم أن يكون يعني إلى النهاية إلى النصر، ولكن أن تتبع الخطوات اللازمة وغيرك يكمل المشوار حتى يكمل الله الغاية وحتى يعطي تلك النتيجة. وإلا فإن هؤلاء سوف يدركون، الذين ينظرون إلى الغاية بهذه الصورة سوف يدركون إحدى الحسنيين، كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فإما هذا وإما ذاك، ما دام من الإنسان موقن وماشي في الطريق. أما النظرة الأخرى التي نخاف على أنفسنا منها، فهي أن الإنسان ينظر إلى الغاية البعيدة ثم يقارن بينها وبين الوضع الذي هو فيه، وبعد المسافة بين الموضعين عند ذلك يصاب بالإحباط ويصاب باليأس. وهذه النظرة لا نريد أبدا أن ننظرها ولا أن نقيس بها ولا أن تكون هي الغالبة علينا، وإنما ننظر إلى الغايات ليدفعنا ذلك لتحقيق ما شاء الله، ليس بالضرورة أن تصل إلى النهاية، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. أما الوسائل أيها الإخوة التي نطمح إلى الوصول إليها، فهي أن نستغل ما وصل إليه عصرنا من تقدم، من يعني نضوج، من وصول إلى وسائل كثيرة لإقامة المشاريع والتوصل إلى الأهداف، سواء بالجانب جانب النظم و طرق المعيشة أو طرق المعامل أو طرق التوصل، وما يعني يفرزه لنا الواقع وما نجده عند غيرنا من أمور يمكن أن نستفيد منها. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يستفيدون مما وجدوا عند الفرس والروم مما لا يخالف دينهم، ومما يجدون الحث على أخذه من هذه الشريعة، على ما أن نأخذ ونستفيد من مما يتيحه لنا العصر من ذلك. ومن باب أولى الناحية التكنولوجية، الناحية التكنولوجية فإنها مهمة جدا أن نستغلها، موجودة ومتاحة والحمد لله ليست محجورة، وعلينا أن نستغلها الاستغلال الأمثل. كذلك وسائل الاتصال، الشبكة العنكبوتية، القنوات الفضائية، وسائل تبليغ الدعوة المختلفة، وسائل تثبيت أركان الدعوة. الحقيقة الكلام طويل والأشياء التي نريد أن نأخذها هي كثيرة، ولكن هذه مشكلة الندوات، الوقت الذي يتاح لكل واحد لا يكفي. فنسأل الله أن نكون قد أبرزنا بعض ما نصب إليه، والحمد لله رب العالمين.
كنا نتمنى أن نعطي كل شيخ الوقت الذي يأخذ ما في وجهه حتى يأتي على أطراف الموضوع الذي عليه، ولكن يكفي أن هذه الشذرات وهذه الكلمات التي نحسبها خرجت من القلب أنها ستجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. شكر الله شيخنا الشيخ أحمد بن حسن المعلم، وشكر الله شيخنا الشيخ محمد الصالح المغلف، ولكنته في الحقيقة كثيرة ووصلت في كثرتها إلى أنني لا أستطيع أن أعدها، ولكن أعتذر إخواني الكرام أنني لن أذكر الأسئلة التي لا علاقة لها بالموضوع، وأيضا لن أذكر الأسئلة التي فيها كسبيل استدراج عن شيء هو من سبيل أمثلة ليس إلا، وسأقتصر على ما يخدم الموضوع ويحقق الهدف إن شاء الله. والأسئلة الجانبية التي سأل عنها بعض الشباب يمكن أن يفرد لأحد المشايخ في أي وقت شاء ليسأل عما بدأ. فضيلة الشيخ محمد الصادق، الأسئلة التي جاءت حول التجديد لم تذكر من علماء اليمن المجددين في هذا العصر، ما هو ضابط التجديد وضابط المجدد؟ هل إذا كان التجديد على رأس كل مئة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى ذلك أن نتقاعد حتى يأتي الله بالمجدد؟ ذات الله
التجديد المقصود به إعادة الإسلام جديدا في النفوس. الإسلام في ذاته لا يبلى، ولكن يبلى في نفوسنا نتيجة لذنوبنا وتقصيرنا وجهلنا. التجديد هو أن نعيده جديدا في النفوس، أما هو فهو جديد باستمرار لا يبلى، لكن أن ندخله إلى النفوس حتى يعودها كما كان عليه الحال فيما مضى، هذا هو التجديد. وأنا ضربت أمثلة لأشخاص قد توفوا رحمهم الله، لأن الذي توفي تؤمن عليه الفتنة، وبحسب ظننا نحن لا نقطع أن هؤلاء هم المجددون، ولكن نظن ونحسب، والأمة تشهد لهؤلاء العلماء. وأما أننا لم نذكر أحدا من اليمن، فهنالك في اليمن علماء رحمهم الله قد نفع الله بهم كثيرا، نحن لم نستقصي الأسماء. الشيخ مقبل الواجعي مثلا رحمه الله هذا عالم من علماء اليمن، وليس معنى أن نذكر شخصا أن له نصيبا في التجديد أنه معصوم. الأخطاء واردة، أخطاء كثيرة. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو صحابي، ماذا صنع في بني جريمة؟ قتل منهم مجمعة خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولكن مع هذا كان يعتمد عليه بالجهاد وسماه سيف الله. فالأخطاء واردة. على سبيل المثال ممن توفي في اليمن الشيخ مقبل رحمه الله، الشيخ عمر أحمد سيف، الشيخ أحمد سلامة، هنالك كثيرون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم صالحين.
نعم لشيخنا الشيخ المعلم أن يختصر كما اختصر الشيخ السابق حتى نصل إلى مقصودنا. هناك سؤال يقول: الطموح في المنهج العقدي غير واضح، فهل معنى أنك أن نغير ونعيد النظر في ثوابتنا ومسلماتنا؟ والسؤال الآخر يختم الموضوع أيضا: جمع كلمة الجماعات الإسلامية وتوحيد الصفوف هل سيرى النور؟ ولماذا لا يشكل علماء اليمن لجنة دائما للإفتاء والإرشاد كما تعلمون أهمية ذلك ومكانته في إعجاز الدعوة إلى الله تعالى؟
بسم الله. أما موضوع التجديد في العقيدة أو الطموح فمعاذ الله أن أقول إنه يعني نشكك في ثوابتنا، لكن نحن نعلم أن هناك منهج صافي نقي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، نطمح أن نكون قد وصلنا إليه بشكل كامل، أن نكون قد حددناه وأخرجنا ما ليس منه وجمعنا ما أخرج منه مما يظن بعض الناس أنه ليس منه. فالشك أو ليس في المنهج، وإنما في مقدار ما حققنا من الالتزام والاستقامة عليه نحن أو غيرنا. أنا أتكلم عن الدعوة الإسلامية، ولا أتكلم عن شخص، ولا أتكلم عن مجموعة، ولا أتكلم عن جماعة معينة. أنا أتكلم عن الدعوة الإسلامية في عموم الوطن الإسلامي وفي عموم الأمة الإسلامية، وليس في جماعة محددة أو أشخاص محددين. لذلك فإن كون هناك قصور في التحقق بالمنهج الحق وارد جدا، وعلينا أن نسعى إلى التكميل وإلى التحقق بهذا المنهج في جميع جوانب حياتنا. وأما الموضوع الثاني، موضوع الجماعات الإسلامية، فهناك دعوات وهناك حرص وهمة لكثير من العلماء على ذلك، ولا تزال هناك عوائق أمام وصول الغاية النهائية. عموما نحن من الصعب جدا أن نطالب بتوحدها واندماجها وإزالة جميع أنواع الخلاف والفوارق التي بينها. هذا قبض على السنن الكونية ويعني خيال لا يمكن أن يتحقق. لكن نقول كما قلت وأشرت إليه باختصار، أن تصل إلى مرحلة اعتراف كل فريق لغيره بما عنده من الحق، التكامل فيما بينهم والتعاون والتنسيق، هذا هو أقصى ما يمكن، وهذا ليس بصعب ولا بضعيف، وهناك من يسعى لذلك. أننا هنا في اليمن قد أنشأت لجنة ناتجة عن ندوة علماء اليمن معنية بالتنسيق بين الجماعات العاملة هنا في اليمن، واختير لها عدد من الأشخاص الذين يظن فيهم أنهم يسعون لهذه الغاية من جميع الجماعات، ونرجو أن يوفقها الله عز وجل لتحقيق ما أنشئت لتحقيقه. موضوع الإفتاء، للأسف أنه يعني هناك اضطراب كما قلت بين الدعاة وبين الحكام، فالحكام قد يرون أنه هو الحق، وفعلا الأصل أن الحاكم هو الذي يقيم جميع أمور الدين، كل شيء يعود إليه، هو الذي يسوس الناس بهذا الدين، وبالتالي فهو عبد لله عز وجل ينفذ كل ما يطلبه منه مولاه تبارك وتعالى، وبالتالي يحرس الناس، يقيم الشريعة، يسوس الناس بها ويحرسها من أعدائها، ومن ضمن ذلك يقيم القضاء، يقيم المفتين، يقيم المحتسبين، يقيم المعلمين والمدرسين إلى آخره. لكن الدول في كما ذكر الشيخ محمد من قبل، في فترة من الفترات شعرت أنها غير معنية بالدين أصلا، وبالتالي انتفضت الجماعات الدعوية لتسد تلك الثغرة. الآن هناك عودة من الدول والشعوب بأنها معنية بهذا الدين، لكن لا يزال الهوى يسيطر عليها، لا تزال المعادلات السياسية تتغلب عليها، لا تزال خائفة من أن توصف من يكون تكون فتوى وكلمته لا ترضيها ولا تصب في مصلحتها، ولذلك يتهربون من إنشاء هذه المؤسسات التي فعلا من واجبهم أن ينشئوها، وإذا أنشأ غيرهم ربما أترض عليه وقال هذا ليس من شؤونك وليس من وظيفتك، أنت غير معني بهذا. لكن هناك مفتون معروفون ما يكاد لا توجد مدينة من اليمن إلا وفيها من هو معروف ومقصود للفتوى. أرجو أن الله سبحانه وتعالى يوفق لتطوير هذا لهيئة تضم هؤلاء ويصدرون عنها، والله أعلم.
إخواني الكرام، مضى من الوقت ما شاء الله، مضى من الوقت
ساعة وعشر دقائق من دون بدأت الندوة، ليس طويلا، وأشكركم جميعا على أن صبرتم أنفسكم في هذه الساعة المباركة بالاستفادة وأخذ ما في أذهان العلماء من الفائدة والتوجيه. شكر الله لمشايخنا جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول جزاك الله الشيخ المعلم خيرا، قد صرح بنا في آفاق عديدة في موضوعات هامة، نسأل الله أن يكتب له الأجر. وجزا الله الشيخ مرادا خيرا الذي أدار هذه الندوة. وبقي شخص نسيت أن أذكره، أظن أن له تأثيرا في اليمن في هذه الصحوة، يعني لا بأس ما دام قد ذكرت بعض الأسماء أن أذكره، وهو الأستاذ عبده محمد المخلافي. هذا الرجل أدركته وأنا في الثانوية، وكان يتمزق حرقة على الدين، وسمعته يخطب ولا أكاد أسمع ولم أكد أسمع خطيبا مثله إلى اليوم في اليمن. كان شديد التأثير في الناس، كان يخطب ويبكي الناس. فهذا الرجل كان له تأثير في الصحوة في هذا البلد، ونظن أن كثيرا من الخير الموجود له نصيب فيه، لأن الدال على الخير كفاعله، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. وقلت لكم لا يوجد أحد معصوم، كل إنسان فيه وفيه. الشيخ البيحاني، نعم الشيخ البيحاني رحمه الله كان رجلا مؤثرا وكان إماما، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. جزاكم الله خيرا.